إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم ممن ذكرتهم في المرة الماضية من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر، فإني أخاف أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. وأنبه أيضا أن معمر بن راشد روى هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، وأنا أخلط الروايات ببعضها. ورواية معمر أخرجها الإمام الترمذي في سننه وقال حسن غريب. فجيء لهذا الساحر بغلام لقن فطن، وكان في الطريق في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر صومعة راهب، فمر عليه الغلام يوما فسمعه فأعجبه كلامه ونحوه، فلا زال الغلام يسأل الراهب من يعبد حتى أخبره الراهب أنه يعبد الله تبارك وتعالى. فصار الغلام يتأخر عند الراهب، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه، وإذا رجع إلى أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم وخرجت دابة عظيمة فظيعة كما في مسند أحمد حبست الناس، وفي رواية معمر عند الترمذي أنها كانت أسدا، وقطعت على الناس الطريق، فأرسل هذا الغلام ليقتل هذه الدابة، فأمسك الغلام بحجر وقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ ثم دعا قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها، ففزع الناس وقالوا: إن هذا الغلام قد علم علما ما علمه أحد قط. فلما قتل الغلام هذه الدابة ذهب إلى الراهب فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وصار الغلام يداوي الناس ويبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، وكان جليس للملك عميا، فلما سمع بذلك جمع هدايا كثيرة ثم ذهب إلى الغلام وقال له: ما هنالك لك أجمع، أي كل هذه الهدايا ملك لك إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك بالله عز وجل فرد الله عز وجل عليه بصره. ثم دخل جليس الملك على الملك هكذا بلا قائد وقد رجع إليه بصره، فلما رآه الملك قال له: من رد عليك بصرك؟ فقال له: ربي. قال: أولك رب غيري؟ فقال: الله ربي وربك، وفي رواية: ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب، جيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فشقه نصفين. ثم جيء بجليس الملك: ارجع عن دينك، فأبى فنشر نصفين حتى سقط شقاه. ثم أرسل للغلام قال: أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. فدعا فوجا من الشرطة وقال: خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به قمة الجبل قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا جميعا ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال له: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا آخر وقال: خذوه في قرقور، وهو القارب الصغير، ثم اذهبوا به إلى لجة البحر، وسط البحر، فإن رجع وإلا فلججوا به، أغرقوه، أبحروا به. فقال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو إلى الملك. قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له: اعلم أنك لن تقتلني إلا إذا فعلت ما آمرك به. قال له: وما ذاك؟ أي ماذا أفعل؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهما من كنانتي وتصلبني، ثم تقول بأعلى صوتك: بسم الله رب الغلام، فإذا سددت إلي السهم قتلتني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، صلب الفتى، أخذ سهما من كنانته، رماه، فسقط السهم في صدغه فمات. فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. فقالت بطانة الملك له: أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم آمنوا، وقد وقع بك حذرك. قال ماذا أفعل؟ قالوا له احفر الأخاديد على أفواه السكك واعرض الناس، فمن آمن برب الغلام اطرحه في الأخدود، ومن كفر رجع. فأمر بالأخاديد فحفرت، ثم أضرم فيها النيران، ثم عرض الناس، فمن آمن برب الغلام طرحه فيها، ومن كفر رجع إلى بيته، فتقذف الناس فيها حتى جاء الدور على أم، أخذوا ولدها منها وكان يرضع وكان رضيعا، فطرحوه في هذا الأخدود، فكأنها خافت أو تقاعست، فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول لها يا أم اصبري فإنك على الحق. وفي هذه القصة نزلت سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. القصص في القرآن والسنة القصد منه التسلي والتأسي، فإنه يعطي قوة. قصص القرآن نزل في الفترة المكية، والفترة المكية كانت فترة ابتلاءات وامتحانات، وعذب المشركون الصحابة عذابا شديدا، عذبوهم بكل ألوان العذاب، فكان لابد من فرجة، فنزل القصص القرآن ليقول للمؤمنين لستم وحدكم من فعل به هذا، لا زال هناك اختلاف وملاحات بين الحق والباطل، بل لا تصلح الأرض إلا بهذا، وهو ما يسمى بسنة الدفع التدافع. وقد ذكر الله عز وجل سنة التدافع أو سنة الدفع في موضعين من القرآن، كلاهما ورد في باب القتال. قال الله عز وجل بعدما ذكر قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة، قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أي ذو فضل على العالمين، أنه أبقى هذا القتال والتلاحي بين أهل الحق وبين أهل الباطل. الموضع الثاني في القرآن قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يبقى لولا هذا التدافع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. إذن هذا التدافع ضرورة لبقاء صلاح الأرض، وهو قدر لن يفر منه أحد، فبسبب هذا التدافع وقع للمسلمين محن، فكان لابد من تسلية، فينزل قصة القرآن يسلي المسلمين ويخاطب عاطفتهم، خاطب قلوبهم. أحكام الشرعية استقرت في المدينة، نزلت في المدينة بعدما استقر المسلمون وصارت لهم دولة. في مكة أغلب القرآن المكي توحيد وتذكير بالجنة والنار، وذكر جزاء الصابرين، وهو موجه في المقام الأول إلى القلب. يعني شوف مثلا في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أنه دخل المدينة في فداء أسرى بدر، وبعدين وافى المدينة في صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالناس في صلاة المغرب، وكان يقرأ من سورة الطور، فسمع جبير بن مطعم هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير: فكاد قلبي أن يطير، لأن هذه لا إجابة عليها إلا جواب واحد، أنه لا خالق إلا الله. وجبير بن مطعم لما سمع هذه الآيات كان كافرا. قرآن مكي كما قلت قرآن موجه أصالة إلى القلب، فالقصص في القرآن والقصص في السنة القصد منه التسلية والتسرية عن القلب المحزون وتثبيت الأقدام. خلق التأسي والتسلي موجود عند بني آدم، ونحن نقول في الأمثال: من نظر إلى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. وهذا حق، وقد وقعت وقد وقع هذا المعنى في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني إذا دخل المجرمون النار يقول الله عز وجل لهم: لن ينفعكم في النار أن ينظر بعضكم إلى بعض ليتسلى، هذا الخلق إنما هو في الدنيا فقط، في الدنيا في طاعون مثلا كل بيت فيه ميت، فأنا أبكي على ميتي، فإذا نظرت إلى غيري وقد مات عنده ثلاثة أتسلى، أنا مات عندي واحد، لا هو مات عنده ثلاثة، واللي مات عنده ثلاثة ينظر لمن مات عنده أربعة وخمسة يرى أنه أخف فيقوم يتصبر، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالذي سلاها ولم يجعلها تقتل نفسها أنها رأت كل بيت يبكي على قتيل، فليست وحدها منفردة بالمصيبة بل يشاركها آخرون. فالله عز وجل يقول لهؤلاء الذين دخلوا النار: لا تظنوا أنكم إذا دخلتم النار ونظر بعضكم إلى بعض يعذب هان عليه عذابه، لا، هذا الخلق كان في الدنيا ولكنه لا يكون في الآخرة. فخلق التسلي والتأسي والنظر إلى الآخرين هذا موجود في بني آدم، لذلك قص الله عز وجل علينا من قصص الأنبياء السالفين ومن قصص أتباعهم حتى يثبت الأقدام، وكذلك قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كهذه القصة مثلا. طيب، معظم القصص كان في بني إسرائيل لأنها أمة طال عمرها جدا وأرسل إليها أنبياء بلا حصر لا يعلمهم إلا الله الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل، وقد روى البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. فهذه قصة من قصص بني إسرائيل، لكنها قصة صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا شيئا من قصص الأقدمين فإنه يجري مجرى الثناء على الفاعل. عشان كده العلماء يأخذون الأحكام الشرعية من القصص حتى وإن كان قصصا في بني إسرائيل، وده يسمى عند العلماء يسمى بشرع من قبلنا. فهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ العلماء في هذه المسألة قسموا بقى إيه شرع من قبلنا إلى أقسام. قالوا هناك أحكام في من قبلنا أوجبها الله عليه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام مكتوب على من قبلنا، فهو في شرعهم واجب، وهو في شرعنا أيضا واجب. هناك قسم يسميه العلماء بالنسخ، منسوخ يعني، كقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو لحومهما أو ما حمل ظهورهما أو الحوايا إلا ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالشح واللح كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهذا الذي حرم عليهم حلال لنا، خلاص كان حراما عليهم ثم أحله الله لنا، زي الغنائم حرمها الله عز وجل على كل الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. وقال عليه الصلاة والسلام: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. ده قسم ثاني. قسم الثالث أن لم في شرع من قبلنا فيه بيكون أحكام، ولكن لم يدل من كتاب ولا من سنة أن هذا علينا، فده لا يحتج به باتفاق أهل العلم. في قسم بائي برضو في شرع من قبلنا وجرى مجرى الثناء على الفاعل، فيبقى إيه؟ يبقى من شرعنا. زي مثلا إيه؟ زي قصة كفالة زكريا لمريم عليهما السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الذي حدث أن بني إسرائيل اختصموا في كفالة مريم، كل واحد عايز يكفلها، فقال زكريا عليه السلام: خالتها تحتي فأنا أولى بها. المهم لم يتفقوا. في قسم بقى برضو في شرع من قبلنا وجرى مجرى الثناء على الفاعل، فيبقى إيه؟ يبقى من شرعنا. زي مثلا إيه؟ زي قصة كفالة زكريا لمريم عليهما السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الذي حدث أن بني إسرائيل اختصموا في كفالة مريم، كل واحد عايز يكفلها، فقال زكريا عليه السلام: خالتها تحتي فأنا أولى بها. المهم لم يتفقوا. قال له: طيب الأقلام التي نكتب بها التوراة نلقيها في الماء الجاري، فأيما قلم ثبت ووقف ولم يجرفه الماء يبقى صاحب القلم هو أولى بكفالة مريم. فلما ألقوا أقلامهم في الماء، الماء جرف الأقلام إلا قلم زكريا عليه السلام فإنه ثبت مكانه. في بعض الإسرائيليات أن القلم
كان يشق الماء بالعكس، يعني جاي كأنه كان ماشي ضد تيار الماء، فكفلها زكريا. طب دي قرعة، والقرعة عندنا مشروعة، وحديث الإفك في الصحيحين اللي هو مطلعه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيما امرأة وقع سهمها سافرت معه. يبقى ده القرعة في المشكلات زمان كانت موجودة وعندنا أيضا مشروعة، فهذا أيضا من شرعنا، لأن زكريا عليه السلام القصة دي إنما جرت مجرى الثناء على زكريا عليه السلام. لكن لو في شرع من قبلنا شيء دل في شرعنا على ضده، لا يجوز في هذه الحالة أن تقول أن شرع من قبلنا شرعنا. زي إيه مثلا؟ زي قصة يونس عليه السلام، ونحن نعلم أن يونس عليه السلام ركب السفينة وبعدين كادت السفينة أن تغرق، فقال صاحب السفينة إن فيكم عبدا آبقا، في عبد هربان. مين العبد الهربان؟ لا فيش حد رد، حد يتكلم، قال نعمل قرعة. وهذا قول الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني اقترع، ساهم يعني اقترع، ودي برضو فيها تصحيح لغوي. بعض الناس يقول لك فلان الفلاني ساهم في المشروع الفلاني، لا، قل أسهم ولا تقل ساهم، لأن ساهم يعني اقترع. فساهم فكان من المدحضين، يعني جات القرعة عليه، فاستصعبوا أن يلقوا بيونس في الماء، عملوا القرعة مرة ثانية فوقع عليه، فألقوه في الماء فالتقمه الحوت. هنا بقى العلماء تساءلوا، لو افترضنا سفينة مليانة رجال بشر وحتغرق، فلازم نخفف الحمولة بتاع السفينة، هل يجوز ان احنا نعمل قرعة عشان نلقي بعض الناس في الماء؟ الجواب لا. طب يقول لك طب ما نرمي، لو السفينة على 300 مثلا، ما نرمي 50 عشان يعيش مثلا 250. قال لك لا، لا يجوز. ليه؟ لأن عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم. يعني اللي انت رميته في المية مش أرخص من الذي استبقيت حياته، هما الاثنين دمهم زي بعض، فده رميته ليه في المية؟ هذا لا يجوز، إما يغرقوا كلهم أو ينجوا جميعا. فأنا ما أقدرش أقول شرع من قبلنا في الحالة دي شرع لنا، عشان عندي نص يخالف. مثلا قصة أصحاب الكهف لما وجدوهم وماتوا، حب يبنوا مسجد على هؤلاء، وقال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. الجماعة بقى اللي بيستحبوا بناء المساجد على القبور يذكرون من حججهم هذه الآية، يقول لك أن الله عز وجل لم يعقب بالتحريم على الآية دي، فيبقى بناء المساجد على القبور جائز، بل اشتط بعضهم وقال مستحب، وصنف في ذلك كتابا عجيبا جدا سماه إحياء المقبور بأدلة استحباب بناء المساجد على القبور، مع أن قوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم، وهذا واضح أنهم أهل الشوكة وأهل النخوة وليسوا أهل العلم، غلبوا يعني كلامهم ماشي، اللي يقولوا يمشي، ودي ما تجيش إلا مع أهل السلطة وأهل النخوة وأصحاب القرار. والعبرة في هذا كله بكلام أهل العلم كما قال الألوسي رحمه الله في كتاب روح المعاني. فحتى لو افترضنا جدلا أن الذي قال هذا هم أهل العلم عندهم، فعندنا نص يخالف هذا تماما. قال صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال في حياة المباركة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة: فلولا ذاك، أي لولا هذا اللعن منه صلى الله عليه وسلم، أبرز قبره. كنا حنبين القبر بتاعه ونبرزه ونظهره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فأنا ما أقدرش في الحالة دي أقول إن شرع من قبلنا شرع لنا. ليه؟ لورود شرعنا على خلاف. العبرة حينئذ بشرعنا. يبقى خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى لنا حكاية عن من كانوا قبلنا وأجراها مجرى الثناء على فاعله، فحينئذ تصير حجة شرعية عندنا. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين ويردهم إلى دينهم ردا جميلا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لا حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.